أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النظرية الثالثة المطروحة في قيمة المعرفة هي نظرية ديكارت. فبعد أن تعرضت نظرية جوزيف فبعد أن تعرضنا إلى آراء اليونان وإلى نظرية ديكارت وحاولنا أن نجيب عنها ببعض الأجوبة، ننتقل إلى النظرية الحسية لجوزيف. ونحن سابقا قد عرضنا النظرية الحسية في مرحلة التطور. حاولت النظرية الحسية أن تجيب عن سؤال كان مطروحا على مستوى التطور، وهو أنه ما هو السبب في انبثاق المعاني التطورية في الذهن البشري وفي الذهن الإنساني، فأرجعت كل ذلك إلى التطور وآمنت إيمانا مفرطا بالتطورات. نعم، أعطت للذهن قابلية التفكير والتجزئة وقابلية التجريب والتعميم كما قرأنا ذلك في تفصيل. والآن نطرح أيضا على عجالة نظرية جولدور على مستوى قيمة المعرفة. يعني بعد أن تطرقنا إلى نظرية جولدور والنظرية الحسية على مستوى التطور والتفكير، ننتقل إلى مستوى قيمة هذه المعرفة. يعني هل توجد معرفة حقيقية في ذهن الإنسان بعد أن نؤمن إجمالا بوجود معرفة في الذهن البشري؟ ونغض الطرف عن سبب انبثاق هذه المعارف في ذهن الإنسان وعن كيفية انبثاقها ونشوئها في الذهن، نسأل سؤالا أرقى ردة من السؤال الآخر، وهو أنه ما قيمة هذه المعارف؟ هل بإمكانيتها أن تكشف عن قضايا حقيقية موضوعية خارجية لها قيمتها أو لا قيمة للمعارف، أو يوجد تفصيل في المعارف الإنسانية فمنها ما له قيمة ومنها ما له ما ليس له قيمة؟ مثلا جون لوك في نظريته الحسية حاول أن يقسم المعارف الذهنية إلى ثلاثة أقسام وإلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي المعرفة الوجدانية، ومعنى المعرفة الوجدانية عنده عبارة عن تلك المعارف التي لا تحتاج إلى دليل آخر، وإنما هي موجودة في الذهن بلا أن يقيم عليها الإنسان دليلا. فإذا أردت أن تتعرف على مثل هذه المعارف لا تحتاج إلى شيئا آخرا، ومن ذلك الشيء تنتقل إلى هذه المعرفة وتنتهي إلى هذه المعرفة، وإنما بأدنى التفات للنفس تنبثق هذه المعرفة في ذهن الإنسان. من قبيل أن الواحد مثل اثنين مثلا، هذه المعرفة ليست بالمعرفة التي تحتاج إلى دليل ويقام عليها البرهان، وإنما هي معرفة لا تحتاج في انبثاقها في الذهن إلى ملاحظة شيء آخر. وكذلك الأمر في قضية الكل أعظم من الجزء مثلا، وهي قضية أيضا وجدانية لا تحتاج إلى ملاحظة شيء آخر. هذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث التي سنها جون لوك. الطائفة الثانية هي المعرفة التأملية، والمعرفة التأملية تعني المعرفة نحتاج الوصول إليها إلى إقامة الدليل والسير سيرا برهانيا من أجل أن نصل إلى تلك الحقيقة. كالحقائق مثلا الكونية، مثلا نريد أن نعرف أن المريخ مسكون مثلا أو غير مسكون، نريد أن نعرف أن هذا العنصر مثلا يتحول إلى عنصر ثاني أو لا يتحول إلى عنصر ثاني، نريد أن نتعرف على أن هذا الدواء يشافي هذا المرض أو لا يشافي هذا المرض، نريد أن نعرف أن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين مثلا أو لا يساوي قائمتين. كل هذه القضايا تحتاج إلى برهنة وتحتاج إلى استدلال. فهكذا قضايا تحتاج إلى أن تقيم عليها الدليل وتحاول أن تبرهن عليها، نسميها بالمعرفة التأملية. فإذا يكون الفرق بين المعرفة الوجدانية والمعرفة التأملية أن المعرفة الوجدانية لا تحتاج إلى دليل يرشد إليها، وأما المعرفة التأملية فهي معرفة يحتاج فيها الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج فيها الإنسان إلى ملاحظة المعارف السابقة لكي تنبثق هذه المعرفة في ذهنه. هذه هي الطائفة الثانية من الطوائف الثلاث التي قالها جولدر. الطائفة الثالثة نستطيع أن نسميها بالمعرفة الحسية، وهي عبارة عن المعرفة التي تنشأ من وقوع الحس على الأشياء. مثلا أنا أنظر بعيني إلى هذا الشيء فأتعرف عليه، أتعرف على لونه، أتعرف على شكله، على حجمه، على ملمسه، على ما شابه ذلك من خواص الأشياء المدركة. أسمع صوتا فأتعرف على نغمة ذلك الصوت، أشم رائحة فأتعرف على طبيعة هذه الرائحة مثلا، أتذوق شيئا فأتحسس طعم ذلك الشيء الذي أتذوقه، وهكذا بالنسبة إلى بقية المحسوسات. هذه المعرفة التي تفت إلى الذهن عن طريق الحواس نستطيع أن نقول بأنها معرفة حسية. فإذا المعارف إما أن تكون وجدانية لا تحتاج إلى دليل، أو تأملية تحتاج إلى دليل، أو حسية تفت إلى الذهن عن طريق الحواس. يأتي جون لوك ويحاول أن يفصل بين هذه المعارف، يقول: أما المعرفة الأولى والطائفة الأولى من المعارف وعبارة عن المعرفة الوجدانية هي معرفة ذات قيمة فلسفية ونستطيع أن نعتمد عليها. هي فلسفية نستطيع أن نتيقن بها، نستطيع أن نقول إنها معرفة قاطعة يقينية، هذا معنى أن لها قيمة فلسفية. يعني نحن نحس بالفلسفة، يعني أصل الكلام هو في فلسفة هذه المعارف. يعني هذا الفيلسوف إذا أراد أن ينطلق لكي يؤسس مثلا نظرية معينة أو يصل إلى نتيجة معينة، بإمكانه أن يستخدم مثل هذه القضايا في براهينه، ويكون برهانه صحيحا وقويا، فيكون كلامه ذو قيمة. بينما مثلا الفيلسوف الميتافيزيقي كلامه ليس ذي قيمة، صحيح يستعمل قضايا إلا أن هذه القضايا مثلا عندهم لا قيمة لها. فإذا حينما نقول لها قيمة فلسفية أي بإمكاننا أن نصفها باليقين، بإمكاننا أن نصفها بالصدق، علاوة على ذلك بإمكاننا أن نستخدمها في البراهين ونستخدمها في الحدود، وبذلك تكون قضايا ذات قيمة. يعني منطق العلم يقبلها، منطق الفلسفة تقبلها. هكذا المعرفة الوجدانية هي عبارة عن تلك المعرفة التي تتميز بأن لها قيمة فلسفية ويمكن الاعتماد عليها مثلا، وهي من المعارف التي قد تكون مثلا متميزة باليقين. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهي المعرفة التأملية والتي تحتاج إلى أن نقيم عليها الدليل، نستطيع أن نشعبها شعبتين. نقول قسم من المعرفة التأملية له قيمة فلسفية وبإمكاننا أن نصفه باليقين وبإمكاننا أن نعتمد عليه، وقسم من المعارف التأملية قيمة له غنى. الذي يمكن أن نستدل عليه استدلالا صحيحا له فلسفية، والذي لا يمكن أن يقام عليه الاستدلال الصحيح فليس له قيمة. أولاً نقول أن المعرفة التأملية هي عبارة عن تلك المعرفة التي تحتاج إلى دليل يدل عليها. نأتي إلى لون ذلك الدليل، إلى نوع ذلك الدليل، تارة يكون الدليل سقيماً فإذا تلك المعرفة لا يكون لها قيمة، وتارة يكون الدليل متماسكاً يكون صحيحاً فتكون المعرفة لها قيمة، وبذلك تختلف عن الطائفة الأولى. المعرفة الوجدانية معارف قاطعة لأنه لا تحتاج إلى دليل، حتى نأتي إلى الدليل ونرى أن هذا الدليل هل هو دليل صحيح فيكون لها قيمة أو ليس بصحيح فلا قيمة لها. لا، أصلا المعارف الوجدانية لا دليل عليها، وإنما كما قلنا تحصل في النفس بلا أدنى التفات، مثل واحد نص الاثنين مثلا، فهذه القضية قضية مسلمة وواضحة. أما المعرفة الثانية التأملية فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح مثلا، هكذا يقول جولدر. وأما المعرفة الحسية المعرفة الحسية لا قيمة لها عندك أبدا، لأن الحال يشوبها الخطأ ويدخل فيها الخلل ويدخل فيها الاشتباه، فلا يمكن التعويل على القضايا الحسية. يقول القضايا الحسية تمتزج بالذات، يعني الحسية تأتي إليك عن خارج، ولكن هناك عوامل ذاتية، هذه العوامل الذات هي التي لك لون وطبيعة هذه القضايا الحسية. مثلا إذا كنت منزعجا قد تلاحظ أشياء مثلا وتدركها بإدراك غير الإدراك الذي تدرك فيه الأشياء إذا لم تكن منزعجا. إذا كانت يدك حارة وتدخلها في ماء بارد قد لا تحس مثلا ببرودة الماء. إذا كانت باردة وتدخل يدك في ماء حار قد لا تحس بحرارة الماء. فإذا توجد عوامل ذاتية تؤثر على الحواس، إذا القضايا الحسية لا نستطيع أن نعول عليها، ولا نستطيع أن نقول بوجود قيمة فلسفية لها، ويفصل بين القضايا الحسية بنوع من التفصيل، فيقبل منها بعض القضايا التي تكون واضحة والتي تكون بديهية والتي تحصل إلى الذهن بلا أدنى التفات، وأما القضايا من قبيل اللون الشكل الطعم الرائحة فهذه القضايا يقول تمتزج ذات الجانب، يعني تمتزج بالعوامل الذاتية. ومعنى العوامل الذاتية هي العوامل التي تختلف من قبل إلى ثالث. لا توجد معرفة حقيقية، يعني أنت تدرك هذا الشيء بإدراك معين وأنا أدركه بإدراك آخر وذاك يدركه بإدراك ثالث، إذا حقيقة واحدة ما موجودة. لماذا؟ لأن الحقيقة تقولب بقالب الذات وتتطبع مع طبيعة ذات الإنسان مثلا وطبيعة ما يملي على الإنسان من هوى أو غريزة أو حالة عصبية أو مثلا حالة نفسية أو مزاجية أو سايكولوجية أو ما شابه ذلك من الأوضاع مثلا. هذا عرض خاطئ لنظرية جولدور بمعالمها الأساسية الواضحة، وإن كان هذا العرض عرض مقتضب، وإن شاء الله نحن في أثناء التطبيق أيضا نحاول أن نتوسع في عرض النظرية ونذكر بعض القضايا التي لم يذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه بخصوص نظرية جون لوك الحسية. يعني بعد ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إلى التطبيق نحاول أن نتوسع إلى بعض التي لم يذكرها السيد الشهيد قدس سره بخصوص هذه النظرية إذا أسعفنا الوقت. الآن نحاول أن نناقش هذه النظرية، ومناقشة هذه النظرية واضحة، لأن جون لوك سابقا ماذا كان يقول؟ كان يبني جون لوك سابقا على المعارف الحسية، وكان قد جعل الحس المصدر الأساسي لكل معرفة إنسانية، ونحى العقل تماما عن المعارف العقلية والإنسانية. فإذا كيف يعتقد بوجود معرفة منعزلة عن الحس؟ أولاً يكون سابقاً قد جعل أساس المعارف هو القضايا الحسية، وآمن بأن كل مفهوم في الذهن وكل قضية في الذهن لا بد أن تكون جارية عن طريق الحس ومدينة إلى الحس. فالآن هذا التفصيل بأنه يقول المعرفة الوجدانية والمعرفة التأملية وما شابه ذلك كيف يستطيع مثلاً أن يفسره لنا؟ يعني حينما نأتي ونسأل جولو نقول له أي هذه القضايا وأي هذه المعارف له قيمة، ماذا يقول؟ يقول المعرفة الإنسانية لها قيمة، المعرفة التأملية التي عليها استدلال صحيح لها قيمة. نأتي إلى المعرفة الحسية نقول له المعرفة الحسية، يقول لا قيمة لها. نقول له إذا حكمت على فلسفتك بالعدالة، لأن كل فلسفتك تستند إلى المعرفة الحسية، وأنت بنفسك الآن تقول المعرفة الحسية لا قيمة لها، لأن هذه المعارف الحسية مشوبة بالقضايا الذاتية. نحن نقبل هذا، نحن نقبل أن القضايا الحسية في بعض الأحيان تختلف باختلاف طباع الناس، تختلف باختلاف عقول الناس، ولكن لا يعني ذلك أن ننفي وجود الحقائق مطلقا. وجود حقائق مطلقا، ولكن قد يعجز عن إدراكها الإنسان. الصورة الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان قد لا تنطبق مع الواقع، لا يعني ذلك أن الواقع غير موجود وغير حقيقي، هو حقيقي ولكن الإنسان عاجز عن إدراكه. نعم الأفكار قد مثلا تحاط بالقضايا الذاتية، وقد من الممكن مثلا أن تحتريها القضايا الذاتية، ولكن لا مطلقا. فإذا نأتي إلى جون لوك نقول له يا جون لوك القضايا الحسية في نظرك هل لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ يقول القضايا الحسية لا قيمة لها. نقول له إذا لم يكن لها قيمة فكيف تبني على أن أساس الذهن البشري هو القضايا الحسية، وتجعل العقل في معزل من هذه القضايا الحسية، وتحكم القضايا الحسية تحكيما واضحا في فلسفتك كما قرأنا سابقا. فإذا إذا لم تكن المعارف الحسية لها قيمة، وأنت قد جعل المعارف كلها حتى المعرفة الوجدانية حتى المعرفة التأملية مستندة إلى الحس، يعني هو هكذا يقول جولر، يقول صحيح أنا أقسم المعارف إلى معرفة وجدانية وتأملية وحسية، ولكن المعرفة الوجدانية والتأملية أيضا مدينة إلى الحس ونابعة عن الحس. نفسي إليه نقول إذا كانت المعرفة الوجدانية والتأملية مدينة إلى الحس ولا يوجد شيء غيبي اسمه العقل قد أوجدها مثلا أو كسرها، نأتي إلى المعرفة الحسية. المعرفة الحسية أنت تقول لا قيمة لها، إذا المعرفة الوجدانية والتأملية لا قيمة لها، لأن المعرفة الوجدانية والتأملية تستند على الحس، وأنت تقول مثلا الحس لا قيمة لها. فبالنتيجة برأيي، إذن طبعا برأيي يعني محمقش ولا مبنى، وعلى ما اختار سابقا اختار عدم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة إلى المناقشة مع نظرية جون لوك. ثم أننا نقول أنت المعارف هذه الطوائف الثلاث وتحاول أن تميز بينها وتقول بأن بعضها يقيني وبعضها الآخر غير يقيني، تقول لك لا حق لك أن تفعل ذلك. نعم من حق ديكار أن يفعل ذلك، صحيح ديكار من حقه أن يأتي إلى المعارف البشرية ويؤمن باليقين في البعض منها وعدم اليقين في البعض الآخر منها. لماذا؟ لأن ديكار كان يعتقد بوجود معارف فطرية في الإنسان، وكان يقول بأن الله هو الذي أوجد هذه المعارف في ذهن الإنسان، ويستحيل عليه أن يخدع الإنسان وتكون هذه المعارف خاطئة. فالمعارف الفطرية في الذهن البشري معارف مفهومة. ديكار كان يقول بوجود معارف فطرية، فيقول بأن المعارف الفطرية يقينية وأما المعارف الحسية غير يقينية من حق ذلك. ولكن أنت يا جون لوك حينما تأتي إلى هذه المعارف وتقول قسم منها له وقسم ليس له قيمة، ما المبرر لذلك؟ أنت لا تؤمن بمعرفة منعزلة عن الحس، لا تؤمن بأن العقل خلاق، لا تؤمن بأن العقل مبدع، فإذا كيف يمكنك أن تدعي مثل هذا الادعاء؟ ويمكن أن تدعي بأن قسماً من المعارف يقينية والقسم الآخر غير يقينية، مع أن منبع الأحاسيس واحد. ديكار كان منبع الأحاسيس عنده أمران، كان منبع الأحاسيس عنده أمرين، الأمر الأول هو عبارة عن الفطرة، الأمر الثاني هو عبارة عن الخير، فكان من حقه أن يعترف بقيمة المعارف الفطرية من دون أن يعترف بقيمة المعارف مثلا الحسية. أما أنت والذي تعتقد بأن منبع المعارف عندك أمر واحد، لا يمكن لك أن تدعي هذا الادعاء. حاول أن نطبق هذا المقدار وننتقل إلى المطلب الآخر إذا أسعفنا الوقت. طبعا جون لوك وهو الممثل الأساسي للنظرية الحسية والتجريبية كما عرفنا سابقا، في معرفة أن المعارف تنقسم كما يأتي: أولاً المعرفة الوجدانية، وهي المعرفة التي لا يحتاج الفكر في سبيل الحصول عليها إلى ملاحظة شيء آخر، بل ما تحصل للنفس بلا أدنى التفات، كمعرفتنا بأن الواحد نفس الاثنين. ثانياً المعرفة التأملية، وهي لا تحصل من دون استعانة بمعلومات سابقة، كمعرفتنا بأن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين. يعني هذه القضية ما حصلت إلى الإنسان هكذا تلقائيا، وإنما التفت إلى معرفة أسبق، وحينما التفت إلى تلك المعارف الأسبق حاول أن يصل إلى أن مجموع زوايا المثلث مثلا يساوي قائمتين. جيم المعرفة الناشئة من وقوع الحس على المعنى المعلوم. ويعتقد لوك أن المعرفة الوجدانية معرفة حقيقية ذات قيمة كاملة من الناحية الفلسفية، وكذلك المعرفة التأملية التي يمكن توظيفها لاستدلال صحيح. وأما المعرفة الحسية فلا قيمة لها فلسفيا، وإن كانت معتبرة في مقاييس الحياة العملية. يعني صحيح المعارف الحسية الإنسان يرتب أثره على المعارف الحسية، يرى فيسير، يسمع مثلا فيستأنس، يتذوق مثلا فيشبع وما شابه ذلك. صحيح هو يبني ويجري من ناحية عملية على هذه القضايا الحسية، ولكن فلسفيا لا قيمة له، برهانيا علميا لا قيمة له، ونظرا لذلك لم يؤمن موضوعيا بجميع خواص المادة المدركة بالحس، بل اعتبر بعضها خواصا حقيقية موضوعية كالشكل والامتداد. الشكل والامتداد مفاهيم عامة، مفاهيم ذهنية واسعة. يقول من الممكن أن نؤمن بهذا الامتداد الموجود، ولكن هذا الامتداد ما حجمه؟ هذا بعد ما أقدر أقطع فيه. أؤمن بأن الشمس ممتدة لها أبعاد، ولكن حجمها هل هو الحجم الذي ينقله إلى الحس؟ لا. فإذا الخلاف في الحجم، بعض الخواص الأصيلة في الأجسام والواضحة في الأجسام لها قيمة كوجود الامتداد في هذه الأجسام، هذه الأجسام ممتدة لها أبعاد، ولكن مقدار هذا البعد، شنت هذا البعد، لون هذا البعد، طعمه، هذا يتفاعل مع ذاتيات الإنسان ويختلف باختلاف الأشياء. بل اعتبر بعضها خواصا حقيقية موضوعية، موضوعية أي خارجية لها وجود خارجي حقيقي خارجا كالشكل والامتداد. هذا الشيء له شكل، له حركة، له امتداد، ولكن ما لونها، ما كيفها، ما طعمها، هذا بعد يختلف من شخص إلى شخص. واعتبر بعضها الآخر انفعالا ذاتيا كاللون والطعم والرائحة وما إليها من الصفات. طبعا كما قلنا الآن يبدأ السيد الشديد في مناقشة هذه النظرية مناقشة عابرة، وكما قلنا فإن النظرية جون لوك الآن لم تعرض عرضا مفصلا، عرضت عرضا إجماليا. جون لوك هذه فائدة جانبية، فائدة خارجية. جون لوك يؤمن بقواعد ثلاث. القاعدة الأولى التي يؤمن بها جون لوك هو أنه يوجد في الذهن البشري قوى الإدراك، وهذه القوى الإدراكية هو يترتب بعضها على البعض وتنشأ في ذهن الإنسان تباعا. وهذه القوى عبارة عن ستة قوى، يعني مراحل ستة يمر بها العقل البشري والذهن البشري إلى أن يكتمل وإلى أن يصل إلى مرحلة الحكم مثلا، وإلى مرحلة الاستنتاج، وإلى مرحلة البرهان. يمر بهذه المراحل الست إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة. المرحلة الأولى أو القوة الأولى عند جون لوك هي قوة الإدراك، وهي أولى القوى التي تظهر في ذهن الإنسان. يقول يقع حس الإنسان على الأشياء أو سمعه أو بصره أو ما شابه ذلك من حواسه على الأشياء فيدرك الأشياء، هذه هي الأولى، وهي أول ما يظهر في عقله وفي ذهن الإنسان. القوة الثانية هي قوة الحفظ، يعني يأتي إلى بعض المعلومات التي نقلتها حواسه إلى ذهنه ويحاول أن يحتفظ بها برهة من الزمن ومدة من العمر. هذه القوة يسميها بقوة الحفظ، يعني قوة الخزن، يعني هذه المعلومات بإمكان الذهن أن يخزنها فيه ويكسرها ويسترجع هذه المعاني في وقت آخر مثلا. هذه القوة يسميها قوة الحفظ، وهي قوة ثانية. القوة الثالثة يسميها قوة التمييز، وقوة التمييز تعني أن يأتي إلى المعلومات الموجودة في الذهن ويحاول أن يفصل بعضها من بعض، يفرز هذه المعلومة من هذا، هذه من هذا الجزء، هذه من هذه الطائفة وهكذا. هذه يسميها قوة التمييز. القوة الرابعة يسميها بقوة التقييم. لاحظون هذه المراحل تتدارج بعضها على البعض، يعني تنتهي مرحلة تبدأ مرحلة ثانية وهكذا، يعني يبدأ الإنسان صغيرا ويكبر يكبر يكبر إلى أن تنمو في نفسه هذه القابليات، قابلية التقييم ومعنى التقييم هو أن ينسب معلومة إلى معلومة أخرى مثلا، يقول هذه المعلومة نسبتها إلى تلك المعلومة مثلا، هذه القضية نسبتها إلى تلك القضية هكذا نسبة، فهذا ما يسمى بالتقييم. القوة الخامسة هي قوة التركيب، وهي القوة التي مرت علينا وذكرها السيد الشيخ قدس الله نفسه عندما عرض النظرية الحسية. مثلا الذهن له قابلية التركيب وله قابلية التجزئة، قلنا يتصور شجرة يجزئ هذه الشجرة وما شابه ذلك، هذه القوة التي ذكرها السيد الشهيد. القوة السادسة هي قوة التجريد والانتزاع، يعني يجرد زيدا وعمرا وخالدا وبكرا من كل الخصوصيات وينتزع منها مفهوم الإنسان الكلي. السيد الشهيد حينما ذكر هاتين القوتين، القوة الخامسة والسادسة، يعني قوة التركيب والتجزئة وقوة التجريد والتعميم والانتزاع، هاتين القوتين ذكرهما من نظرية جولر، وهما القوتان الأساسيتان. يعني تلك القوى تقريبا تمهد للوصول إلى هذه القوى، يعني قوة التركيب وقوة التجريد. ففي الحقيقة فعالية الذهن إذا أردنا أن نكتشفها وإذا أردنا أن نتبين فعالية العقل في مرحلته الأخيرة، إنما هي هذه الفعالية، فعالية التركيز وفعالية الانتزاع، وكل ما تقدم هو عبارة عن تمهيد لهذا الدور الذي يعطيني مثلا جون لوك إلى الذهن. فإذا هذه هي الأدوار المهمة التي ركز عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وكان التركيز في محله، وكان باعتبار أن هذه القوة كما قلنا والتي عرضناها تنتهي إلى هذه القوة العقلية. هذا بالنسبة إلى القاعدة الأولى. ألم نقل أن جون لوك أرسى ذات قاعد في فلسفته؟ القاعدة الأولى التي يقول بأن العاقل يتطور عبر مراحل ست، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنه يأتي إلى التطورات البشرية ويقسم التطورات البشرية إلى تطورات بسيطة وتطورات مرتبة، يعني عنده مسألة التقسيم، يعني يأتي مثلا إلى التطورات ويحاول أن يقسم هذه التطورات. مثلا يقول تطور مثلا الحرارة تطور بسيط، حينما تتطور الحرارة بعد ما تأتي إلى في الذهن وتحاول أن تقول أن الحرارة تتكون من مئة مثلا ومئة آخر، لا، وإنما حرارة تندلع في الذهن ويتطورها الإنسان بتطور بسيط، يعني بتطور واحد. وتوجد تطورات مرتبة مثل تطور الجسم، الجسم حينما تتصوره لا تتصوره تطورا بسيطا، وإنما تتصور لونه وتتصور حجمه وتتصور كثافته وهكذا بقية الأشياء الموجودة بالجسم. فإذا مفهوم الجسمية حينما يأتي إلى الذهن لا يأتي وهو مفهوم واحد، وإنما يأتي إلى الذهن وهو عبارة عن عدة مفاهيم، بينما مفهوم الحرارة مثلا يأتي إلى الذهن وهو عبارة عن مفهوم واحد. كذلك يقسم المفاهيم إلى مفاهيم مثبتة ومفاهيم منفية. مثلا النور مفهوم مثبت، مفهوم موجود، بينما الظلام، الظلام شنو هو؟ الظلام عدم النور، مو شيء موجود، وإنما هو أمر عدمي، عدم النور يسمى ظلام، لا أنه شيء موجود مثلا في مقابل النور. فيقول تطور مثلا الظلام تطور عدمي، بينما تطور النور تطور وجودي. هذه هي القاعدة الثانية التي يعتمد عليها جون لوك في فلسفته، فيحاول أن يقسم التطورات إلى بسيطة ومركبة، التطورات إلى مستوى ومنفية، وهكذا. لا نريد أن نطيل أكثر من هذا المقدار، مرور عاجل. القاعدة الثالثة أو الأساس الثالث هو عبارة عن الارتباط الوثيق بين اللغة وبين المفاهيم الفهمية. اللغة يعني هذا الكلام الذي يتحدث به الإنسان، وهذه التعابير التي يعبر بها عن مشاعره وخوالجه ومفاهيمه لها علاقة وطيدة بهذه المفاهيم الذهنية. ولذلك تجد أن الطفل الصغير لا يمكنه أن يتحدث إلا بحديث محصور الأفق، ضيق الأفق. إذا أراد أن يتحدث لك إنما يتحدث لك عما يجود في خاطره من مدركات، لا يستطيع أن يتحدث، لا تستطيع أن تعطي الطفل مفهوما أوسع من مدركاته، وإنما تتحدث له على قدر ما يتحمله من أمور. حدث عن القطة مثلا، حدث عن الأرنب، حدث مثلا عن الشجرة، عن البيت الصغير، ما تستطيع أن تحدث مثلاً الطفل مثلاً عن مأساة كبيرة، أو تعرض له مثلاً قصة مثلاً تاريخية مثلاً، أو موقف بطولي مثلاً أو ما شابه ذلك. لا، مثلاً عن الجر وعن القصة أو عن ما شابه ذلك من الأمور التي يستطيع أن يفهمها. لغة الطفل وكلام الطفل يتناسب مع المفاهيم الذهنية. حينما يكبر الطفل وحينما ينمو الطفل تتغير لغته، يعني هذه الألفاظ تتوسع، المدارس تتوسع. ولذلك إذا أتيت بإنسان بدائي، إنسان يعيش مثلا نائيا عن الناس، هذا الإنسان كلامه ككلام الطفل بالضبط. هذا الإنسان الذي يعيش في الصحراء أو لا يرى الناس مثلا أو ما شابه ذلك، أيضا ينطق لك بنفس الكلمات. هذا الإنسان لا تستطيع أن تعطيه مفهوما، لا تستطيع أن تتوسع معه الكلام، وإنما أيضا تحدث الإنسان على قدر مداركه، لأنه بس توسع له ما يفهم بعض، يعني يفهم هذا المقدار الذي يعيشه، الحمطة، الشعير، البقرة، السبر، كذا، يعني هذه مداركه وهذه حدود مداركه، هذه اللغة التي يتكلم بها، اللغة التي مثلا ترتبط ارتباطا وثيقا بالمفاهيم. ومن هذا أصبح جول لور عالما باللغات، يعني فقه اللغة يتخصص به القليل، مثلا نشوء اللغة وسبب مثلا نقطة الالتقاء بين اللغات، نقطة الافتراق مثلا بين اللغات، علاقة الألفاظ بالمعاني مثلا، التاريخ اللغوي للبشرية مثلا، اختلاف اللغات واللهجات وما شابه ذلك. هذا علم خاص، غير علم النحو طبعا، غير علم الصرف، غير علم البيان، غير علم البلاغة. كل هذه العلوم بمعزل عن علم فقه اللغة. جون لوك كان من علماء فقه اللغة، لأنه ربط بين المفاهيم الذهنية وبين القضايا اللغوية. هذا أيضا عرض خاطئ لنظرية جون لوك على الإجمال. وتلاحظون أن هذا العرض وهذه الطريقة من العرض كلها تنسجم مع ما قاله السيد الشهيد قدس الله نفسه ومع ما طرحه في هذا الكتاب وعلى هذا المستوى، وتلتقي في محور واحد ونقطة واحدة، أن جون لوك يحاول أن يصر على إبعاد العقل وإبعاد القضايا الميتافيزيقية والغيبية عن عالم الذهن، ويبقي للعقل دورا محدودا فقط، وهو ما شرحناه من هذه النقاط الستة: الترتيب، التجزئة مثلا، التقييم، التمييز، الحفظ، الإدراك وما شابه ذلك من الأمور المحدودة. الآن نبدأ بنقاش النظرية تطبيقا. يقول: ونظرية لوك هذه في المعرفة ووزنها الفلسفي، ونظرية لوك هذه، أي نظرية؟ هذه النظرية الحسية، في المعرفة ووزنها الفلسفي لا يتفق مع رأيه، أي مع رأي لوك الخاص في تحليل المعرفة. ذلك أن الإدراك في زعم لوك يرجع كله إلى الحس والتجربة، هكذا كان يقول. وحتى المعارف البديهية كمبدأ عدم التناقض، أو مبدأ أن الواحد نص الاثنين أو ما شابه ذلك اللي يدعي بأنها معرفة وجدانية ونحو من المبادئ الأساسية في الفكر البشري، لم توجد لدى الإنسان إلا عن هذا الطريق، أي عن طريق الحس. وهذا الحس الذي هو المصدر الأساسي لتلك الإدراكات ليس ذا قيمة فلسفية قاطعة في نظرية المعرفة عند لوك. يقول: الحس لا قيمة له، إذن المعرفة الوجدانية لا قيمة له، المعرفة التأملية لا قيمة له، والنتيجة الطبيعية لذلك هي الشك المطلق في قيمة كل معرفة إنسانية، لأنها ليست في حقيقتها ونواتها الأساسية إلا إدراك حسيا اكتسب بالبناء المجهول للتجربة الظاهرية أو الباطنية. وهكذا يبدو الظاهرية أو الباطنية، يعني إما أن نتوصل إليه عن طريق الحس وهذا ما يسمى بالتجربة الظاهرية، وإما أن نتوصل عليه من دون التفات مثلا كمعرفتنا بأن الواحد نصف اثنين وهذا ما يسمى بالتجربة الباطنية مثلا، يعني الاستدلال الذي يسير في الذهن وفي داخل الذهن والعقل. وهكذا يبدو أن تنويعه للمعرفة، أي أن تنويع لوك للمعرفة إلى أقسام ثلاثة والتفريق بينها من ناحية الاعتبار الفلسفي يتناقض مع الأسس التي أقامها. كما هذا هو الرد الثاني الذي بيناه في أثناء الشرح، كما أن تقسيمه لخواص الأجسام المحسوسة إلى طائفتين، يقول: طائفة مثل الشكل مثلا نؤمن بها لها قيمة موضوعية، الامتداد له قيمة موضوعية، أما الطعم واللون لا، لا قيمة له، نقول له ليس من حقك هذا. نعم، ديكارت من حقه أن يقسم، لأنه قال أن الشكل، الحركة، الامتداد هذه قضايا فطرية لم يخدعنا الله بها مثلا، أما أنت لا تعتمد على الحس ولا يتسنى لك ذلك كما بيناه الشيخ. ف كما أن تقسيمه لخواص الأجسام المفسدة إلى طائفتين كما فعل ديكارت ليس منطقيا على أسسه على أسس جون لوك، وإن كان منطقيا إلى حد ما على أساس ديكارت. نعم نقبل هذا التقسيم من ديكارت صحيح، ولكن نناقش ديكارت خوف بمناقشات أخرى. ذلك أن ديكارت كان يقسم المعرفة إلى عقلية وحسية، يعني إلى فطرية وحسية، ويؤمن باعتبار الأولى يعني العقلية والفطرية من ناحية فلسفية دون الثانية دون الحسية. كان هكذا يفعل ديكارت، وقد زعم أن فكرة الإنسان عن بعض خواص الأجسام من الأفكار العقلية الفطرية، وفكرته يعني وأن فكرته حصل على فكرة الإنسان الأولى، وفكرته عن بعضها أي عن بعض خواص الأجسام الآخر حسية، فصح له أي فصح لديكارت بسبب ذلك أي بسبب تقسيمه ذلك أن ينوع تلك الخواص إلى أولية وثانوية، ويؤمن بأن الخواص الأولية حقيقية وموضوعية دون الخواص الثانوية. وأما جون لوك فقد بدأ بناءه الفلسفي بإبعاد الأفكار الفطرية والإيمان بسيادة الحس على الإدراك كله، فخواص الأجسام لا سبيل إلى إدراكها إلا الحس. فما هو الفارق الفلسفي بين بعضها وبعض الآخر؟ صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبو مختار نعم هي يعني الموضوعية هنا فيها قضايا خارجية وذاتية، الموضوعية هنا في القضايا التي تحصل على أسس عقلية، مثلا نقول هذه القضية قضية ذاتية وتلك القضية موضوعية. القضية الذاتية هي القضية التي يتبع الإنسان فيها هواه، يتبع مثلا نفسه وما شابه. أما القضية الموضوعية لا، اللي يقتصر فيها الإنسان على متبنيات صحيحة، على قضايا مثلا برهانية، على قضية إسلامية مثلا، يعني يستقيها من الأسس الثابتة. أما القضايا الذاتية لا، قضايا مثلا تختلف عن الإنسان، ماكو معنى، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، لا مشاحة. أظن أنه هذه القضايا إما تأتي إلى الحس عن طريق الخارج، وإما أن يكاب فيها سيرا عقليا في معرفة الواحد مثلا من الاثنين. هذه المعرفة معرفة باطنية، يعني معرفة في داخل العقل. وأما مثلا معرفة بأن هذا الكتاب لونه أحمر ولا في الكتاب لونه أحمر، هذه معرفة باطنية.
كيف يسلم قضايا الوجداني والفكري من أحاليه من الإنسان ذلك أصلا يعرف هذه الأشياء بإجدار أرض الفكرة وما هو يقضى الضابط؟
ها احنا الآن لا، هو فقط بإمكانه أن يقول أن قضية الواحد مثل اثنين أو مبدأ عدم التناقض، إن آمن مثلا في مبدأ عدم التناقض مثلا من هذه القضايا إذا أتيت لا تأتيها وكذا أيضا عن طريق الحكم، يعني أنت لابد أن ترى واحد وترى اثنين ثم بعد ذلك تحكم بأن الواحد أنت المعزل الحكم. يعني هو إذا ادعى بأن هذه القضايا قضايا فيها حيث بإمكانه أن يدعي ذلك ويقول أن قضية الواحد مثل اثنين، يعني يقع الذهن على الواحد، يقع الذهن على الاثنين ثم يدخل الإنسان أن الواحد مثل اثنين، يقع الذهن على الكل، يقع الذهن على الجزء، يدخل أن الكل أعظم من الاثنين. أيضا دخيل في هذا، نحن نقول صحيح الحس أيضا دخيل، ولكن ليس هو كل شيء، وإنما توجد أشياء أخرى غير مثلا بإمكانه أن يكون العقل فعالا في الجزاء.
إذا كانت لازم مرتبط العقل بلا حاسة،
نعم
إذا جيت تسمى
الأحاسيس صحيح على الحسية، القضايا الحسية تارة تشفي إلى الذهن ورأسا يلعن مثل مبدأ عدم التناقض، يعني أنت ترى الوجود ها ويتصور ذهنك مفهوم العدم، فرأسا تدعم بأن الوجود والعدم لا يجتمع رأسا. أما القضايا الحسية، القضايا الحسية هنا الآن حصلت هذه الرابطة، يعني رابطة أن مثلا الوجود والعدم لا يجتمعان، أو يأتي العلة ويأتي المعلول وتحصل هذه الرابطة وهي رابطة العلية، هي تحصل في الدين، تحصل في الدين بلا انتقال، يعني بانتزاع العقل بظهور العقل. أما القضايا الحسية فهي بنفسها تأتي وتتصل في ذهنك، بعد يأتي العقل في دور آخر في دور ثاني، مثلا الشمس الآن تنقلها لعيني بحجمها، هذا يأتي دور آخر غير دور الحس، يعني أنا حاسة نقلت لي الشمس بهذا الحجم، لماذا لا أدعي بأن هذه هذا الحجم؟ إذن توجد قضية أخرى خلف القضايا الحسية وهي قضية العقل الذي يحكم بأن الشمس ليست بحجمها الذي نقلت في الحاسة وإنما هو بحجم آخر. يعني يبقى العقل بمعزل عن القضايا الحسية. أنا طبعا أمس رحت